صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. المشهدية السياسية على تعقيداتها لابل تزداد الصورة تعقيدا، إذ يبدو أن الوحي المنتظر من جانب عدد من النواب مش كلهم لم يأتي بعد لا من الخارج ولا من الداخل، والنتيجة البلاد بلا رئيس، مما يبيح المحظورات ويتهدد بفوضى دستورية شاملة تتقاطع وتسارع وتيرة الارتطام الاقتصادي الشامل من دون هوادة. للإحاطة أكثر بمجمل تطورات المشهدية السياسية كما الاقتصادية الراهنة، بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير لأليك ولكل المستمعين.
طبيعي بداية
بس بلا ساعة النائب، خلاص اتفقنا عليها من قبل. هي
لك طبيعي، بس هي السعادة لأن احنا عنا سعادة بوجودكم بالمجلس النيابي، لأنه عم تقوموا بدور تشريعي مميز بالفعل. نحن يعني هذا اللي طمحين له ببلد عم بيروحوا كل المؤسسات الدستورية فيه. صحيح. للأسف. صحيح. بدنا نضلنا على القليل نعول على هالمؤسسة التشريعية البرلمانية لحتى نمشي قدما. فاسمح لي أقول لك سعادتك، لأن هي سعادتنا فيه. استاذ رازي، اليوم بس نحن بدنا نطلع هذه المشهدية، البلاد بلا رئيس، في تخبط سياسي جدا قوي، في انقسام عمودي، في استحالة، في جدار، في بالمقابل دعوات للحوار. شو موقف القوات اللبنانية من دعوات الحوار؟
يعني بداية رح أوضح المشهدية العامة. اليوم نحن بشغور رئاسي، وهذا الاستحقاق الرئاسي قبل ما نوصل على الشغور، الدستور أعطيه حيز كبير. يعني اليوم الباب الثالث من الدستور والفصل الأول منه حدد ثلاث مواد يحكي بس عن كيفية انتخاب رئيس. نعم. وانتخابات الرئاسة بالمادة 73 و 74 و 75، والدستور كان واضح، كان يقول بالمادة 73 مثلا أنه حدد المهلة بين يعني شهر وشهر، يعني قبل انتهاء الولاية من شهرين لشهر، وحتى قال إذا المجلس يعني من دعا خلال هذه الفترة بآخر 10 أيام يصبح بحالة انعقاد حكما، نستعمل كلمة حكما للتأكيد على أهمية انتخاب رئيس، وأنه المجلس ما يكون عم بي يعني يغفل عن هذا الموضوع. بالمادة 74 بيرجع يعني بيقول بشكل واضح، إذا خلت سدة الرئاسة لأي سبب من كان كذا يجتمع المجلس فورا. رجع قال يعني من بعد حكما فورا. ليه يعني؟ شو يعني فورا؟ يعني في أهمية قصوى لانتخاب رئيس، وفورا يجتمع المجلس يعني راح أبعد من المفاهيم يعني اليوم عم بيجربوا يوقعونا فيها ويعلقلونا فيها بموضوع النصاب. الكل النواب لازم تركضوا، يعني لازم تروحوا راكد كلكون على مجلس انتخبوا رئيس. وبيرجع بالمادة 75 عم بيقول أنه المجلس يلي مفروض يكون اجتمع فورا لانتخاب رئيس، يعني اعتبر هيدا معطوفة على المادة الأبلة، المجلس الملتئم لا يقوم بأي عمل آخر ويترتب عليه الشعور شروع حالا حالا لانتخاب رئيس، يعني حكما فورا وحالا، يعني بهالثلاث مواد استعمل كلمات واضحة في روح الدستور، لأنه الدستور منه بس هيك نص جامد، هو روحية. وفي هذه الروحية وفي هالثلاث كلمات يعني أنا يعني عم شدد عليهم لأقول قديه الدستور كان حريص على انتظام مؤسسات دستورية يلي بيرأسها رئيس الدولة يلي هو رئيس الجمهورية.
بس وبالتالي اليوم الدستور كان عارف وقت وضع الدستور انه رح نوصل لهذا المرحلة من الانقسام.
مش بس انقسام، لا
ما في يعني اليوم
دائما دائما في كل دساتير العالم في هيك نوع من قصص يعني ممكن تكون ملتبسة غير واضحة، البعض بسميها عورات، افترضي هيك. بس شو كان يخفف من هالعورات؟ كان كبر رجال السياسة اللي كانوا يتعاطوا بهذه الملف والمسؤولية والضمير الوطني. اليوم للأسف في بعض منهم لمصالحه الشخصية والذاتية وحساباته الضيقة على جدة الجمهورية وعلى وجع الناس وعلى ألمهم، فرقاني معه، فرقاني معه بس كيف بيقدر يفرض على اللبنانيين رئيس يغض النظر ويغض الطرف عن كل الممارسات السيئة يلي بتسيء للجمهورية وللدولة ولاستمراريتها وديمومتها وحياة اللبنانيين الحرة والكريمة.
بس هيدا تباين لوجهات نظر.
هيدا لا مش تباين لوجهات نظر.
هيدا تباين يعني لوجهات نظر استاذ رازي. يعني اليوم البعض يرى انه مصلحة لبنان بحماية ظهر المقاومة، ومثل ما ذكر امبارح الوزير جبران باسيل يمكن اذا بدك انه مفروض مش من مواصفات اي رئيس، بس نحن ما في الغاء للاخر، واتفاق مر مخيل كان لانه كان في محاولة لالغاء حزب الله حماية، واليوم بالمقابل عم بده من حزب الله يمكن
تسمحي لي جاوبك بنفس السياق اللي بلشت فيه حديثي. لما نحن منقول الدستور يعني نحن حطينا سقف لممارستنا السياسية هي تحت الدستور، ان نحن ما منطلع فوق الدستور. الدستور بيفتح هذه الانتخابات لتروح الى لعبة ديمقراطية بحتة. يعني نحن ما عم نقول بدنا نجيب رئيس بالقوة من عنا بيشبهنا وبيفكر مثلنا، يا ريت، وهذا المطلوب وهذا اللي عم نسعاله مع كل فرق المعارضة، إنما عم نقول خلينا نروح على المجلس، نترك اللعبة الديمقراطية تروح للآخر. يعني منروح على أول دورة ما بيحصل على مرشح افترضي على 86، منروح على دورة تانية 65، ما أخذ 65 منروح على دورة تالتة ورابعة وخامسة، وإن شاء الله 20 ليصال مرشح، إن شاء الله ينتمي من وين ما انتمى يجي،
ضمن العملية
بس نكون نحن عم ننتج رئيس. ففي فريق حريص على الجمهورية كدستور وكيان وميثاق، وفي ناس مش حريصين على شيء وما عم بيشوفوا شو عم بيصير بالبلد، ما عم يلتفتوا لألاف الضحايا اللي عم يقعوا يوميا. يعني أنا بصراحة كوني يعني حدا موجود كثير على الأرض، أنا كل يوم بشوف مئات من عذابات اللبنانيين يلي هن يمكن الإعلام ما بينتبه لهم، سووا ضحايا
100%.
أنا كل يوم
أمام المستشفيات،
كل يوم عندي من 100 إلى 120 مراجعة، نصهم مستشفيات، نصهم أمراض مستعصية، عم بيموتوا ناس بعزدي كل يوم بثلاثة أربعة ماتوا لأنه ما قدروا استكملوا علاج الأمراض المستعصية من السرطان وغيره. طب هو مش ضحايا؟ هاي مش جريمة ترتكب
بتردك بحق حكومة تصريف الأعمال رح تتسير أمور لا لا الناس ببعض
غير موضوع. هلا هلا
بغير موضوع.
لا لا غير، هلا مش عم نحكي، بس أكمل لك بأول شيء. فنحن اللي عم نقوله خلينا نعطي الدستور مدى، هلا ما يسمى دعوة للحوار، نحن قلنا موقفنا السابق ما في شيء يتغير، نحن مستعدين نناقش مع الكتل بالأحرى، منبلش بالكتل الأقرب وصول إلى الأبعد، بس ضمن آلية دستورية. يعني بنعمل أول دورة، بين الدورة والدورة بنقدر نفتح نقاش، إذا بيترك الرئيس بري الدورات مفتوحة ومتتالية بنقدر من بعد الدورة الأولى إذا ما سكر محضر الجلسة نروح نناقش. بس شو وين منناقش؟ منناقش بمجلس نواب، بالمجلس يلي هو يعتبر المؤسسة الدستورية الأم، يلي هي يعني تمثل بالآخر مصدر السلطات يلي هو الشعب.
بس شو اللي بدنا نناقشه؟ يعني نحن بس هلا في سؤال عم يطرح الشعب، انه انت في الرئيس برا عم يدعي للحوار، الحوار يلي هو صار مرادف لتسوية يعني؟
لا لا، اقول لك شو الفرق. نحن اللي منجاوب فيه الطرف الآخر لما بيقول نريد انه رئيس يحمينا،
يحمي ظهر المقاومة،
يحمي ظهر المقاومة،
لا يطعن، ما بدهم حماية، لا يطعن، هن ما انهم بحاجة لحماية.
انا بس بدي اسأل هيدا شو تفسيره على ارض الواقع، شو بدي بال يعني نظريات السياسية. خليني اقول انه اليوم شو واقع المقاومة. واقع المقاومة شقين، في الشق الخارجي يلي كانت هي دائما الزريعة الأساسية تبعها أنه هي حامل السلاح دفاعا عن لبنان بوجه إسرائيل، ما هيك؟
نعم.
على الأقل يعني أنا ما بدي بسط الأمور وامشي معهم للآخر، على الأقل ترسيم يلي حصل وقبل من 2006 لليوم وصولا للترسيم يلي حصل، إذا فينا نقوله أقل ما يقال عنه تفعيل لاتفاقية الهدنة، أكثر من هيك
لا، بس بعد
مينيمو. لا لا، عم بحكي انا انه هذا السلاح. هل اليوم في لبناني بيقول انه بيقدر بعد يستعملوا حزب الله كمقاومة بوش اسرائيل من بعد الترسيم؟ يعني اليوم من بعد هالاتفاق الطويل العريض يلي صار ويلي اعتبروه انجاز عظيم، اوكي، هل هذا السلاح يمكن ان يستخدم اليوم بعد في الصراع مع اسرائيل؟
الا يمكن؟
اكيد لا، لانه هن عطلوا هذا السلاح من خلال من 2006 لليوم وصولا للترسيم، وبالتالي هذا السلاح تعطل دوره بمفهومه، مش بمفهومنا لانه نحن من زمان معتبرينه زريعه، اوكي، تعطل دوره. طيب بقاء السلاح ليه؟ بقاء السلاح لا يبقى هناك تمايز وميزة للمقاومة، أنه هي لا تخضع كون مقاومة، لا تخضع للقوانين اللبنانية، يعني هي ما بتوقف على الحدود وما بيتفتشوا شاحناتها،
ما بتدفع جمرك
وما بتدفع جمرك ولا تمتثل ضريبيا،
وشبكة
ومؤسساتها رديفة عن المؤسسات الرسمية اللي مسجلة بالدولة، وعندها شبكة اتصالات خاصة، وعندها شبكة يعني شبكة مال القرض الحسن، وعندها مدارس تربوية، وعندها مستشفياتها، أنه نحن دولة ضمن الدولة، مش دبي، بطلوا دبي،
ما في دبي، هيدا دولة،
دولة
هي من تحدد ما تحدد الحدود، هيدا دولة،
يعني
من نحن
دبيلي. يعني اليوم الصراع أنه بدأوا دبي أصبحوا دولة، والدولة صارت دبي، دولة لبنان صارت دبيلة، ودبيلتهم صارت دولة. هيدا هو المنطق يلي بدهن اياه ويلي نحن رافضينه. نحن عم نقول لهم ما بدنا حرب معكم. في استراتيجية دفاعية هي بتحدد رئيس جمهورية لما نديجي بيكون من أجانته السياسية أنه عن جد يحط استراتيجية دفاعية بيلتزموا فيها كل الأطراف، وبتكون الشرعية السياسية هي يلي تمثل يعني هذه الاستراتيجية، وهي بتكون القرار سلم الحرب عندها. بس نحن عم نقول له حدا خي تعا تنقل لك شغلي، إذا بدك تعمل إصلاح حقيقي ما فينا نعمل إصلاح وإنت عامل اقتصاد رديف حد الاقتصاد. الاقتصاد غير المنظم اليوم، وأنا عم بحكيكي قبل ما أكون نايب كخبير اقتصادي، الاقتصاد الغير المنظم اليوم صار بيمثل تقريبا 55-60% من الاقتصاد اللبناني، يلي ماشي رديف للدولة ويلي لا يمتثل ضريبيا، يعني يلي الدولة بتفوت منه صفر ايرادات، بوقت نحن عايزين كل فلس من وين عم نزيد هالايرادات؟ عم نزيد هالايرادات من الناس اللي بعدهم بيمتثلوا ضريبيا، يلي بعدهم مصممين ومقتنعين انه في دولة اسمها لبنان، وبعدهم مواطنين عم بيمارسوا مواطنتهم الحقة بكل هيك ضمير وامتثال. طيب شو بنقول لهم لهالناس؟ هودي الناس ما بقى فيهم يكملوا، وبالتالي نحن عم ندفش الناس شو يعملوا؟ ينقل لهم روحوا التحقوا بالاقتصاد غير المنظم، وفي مين بيرعاكم وبيحميكم، يعني روحوا استزلموا عند حزب الله واشتغلوا معه. في كتير تجار بقول لك خيي انا بالاخر انا شو بدي اعمل يعني، اوكي، او ما نقول له روح فيلم لبنان، لانه هذا هو الهدف الثاني لبعض يعني اذا بدك المشاريع السياسيه، خلينا نحرج الناس لاخراجهم من هذا الوطن، ونحقق يلي ما قدرنا حققناه بالحرب بقوه السلاح، بنحققه بالسلم باحراج الناس اقتصاديا واجتماعيا واخراجهم.
طيب استاذ رازي، الواقع يلي انت رسمته هذه المشهديه من خلال انه اصبح حزب الله دوله وليس دويله بمؤسساته مثل ما ذكرت، يمكن شبكه اتصالاته، خلص دوله كامله متكامله العناصر، هذا الواقع الموجودين نحن فيه والامر الواقع الا يحتم على باقي الكتل؟ لانه ما فينا نجي نقول له سلمهم كلهم، ما حيسلمهم، يعني هذا وقت الواحد مستحيل. ألا يفرض سياسة ربط النزاع والتسوية اللي كنا ماشيين فيها، ويلي التيار الوطني الحر كان هو يعني عم بينتهجها بعهده، ويلي هلأ كان عم يحكي عنه امبارح جبران وزير جبران بسيط؟
ستكار التسوية تعني أنه نترك المريض اللبناني، يعني الجسم اللبناني المريض، نتركه بكوريدور الانتظار، من فوتوا على لغرفة الطوارئ ولا أوضة العمليات ولا العناية الفائقة، ما بنقدر. نحن عنا جسم مريض، التسوية يلي هو نزاع بين حدا بده يعالج هذا المريض وبين حدا بده يدركه ينازع ويموت. ما في، لا يمكن أن يكون في رابط نزاع بين مفهومين على جسة، يعني على مريض رح يصير جسة.
بس في موازين قوى بتفرض نفسها. نحن اليوم الآليات الدستورية أنا يعني واضح. لن تنتج رئيسة.
لا، الآليات الدستورية إذا احترموها تنتج رئيس.
لن تنتج. خلينا ننزل في هذا الواقع، نحن موجودين خلينا ننزل في الواقع.
خلينا ننزل على المجلس، كل واحد يكون عنده مرشح ينتخبه، ما يعطلوا جلسة مثل ما عم تعمل تكتل الجمهورية القوية، ومثل ما عم تعمل باقي الكتل يعني إذا بدك اللي نحن وياها نتلاقى على هذا المنطق. خلا ينزلوا على المجلس وننتخب رئيس. فهيدا هو موقفنا، بس لوضح للمستمعين. نحن عم نقول حريصين على الرئاسة بقدر ما حرصنا على الجمهورية، مش حرصنا على المكتسبات الخاصة. نحن كان فينا نعمل مثل غيرنا، كان فينا نقول رئيس تكتلنا الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية هو الأكثر تمثيلا، وعطيته الانتخابات النيابية أكثرية موصوفة من التأييد الشعبي، ونحن أكبر تكتل اليوم مجلس النواب، بدنا رئيس منا. وفينا نعمد كمان عطل انتخابات، نحن عنا القدرة التعطيلية كمان، نروح منعطل انتخابات الرئاسية تا نفرض الدكتور جعجع رئيس، وعنا القدرة السياسية والشعبية وكل شيء. طيب ليه ما بنعملها؟ لأنه نحن حريصين على هالجمهورية وحريصين على تطبيق الدستور. طيب هذا الفرق بيننا وبين غيرنا. إذا اليوم الناس ما بدهم يشوفوا هذا الفرق، وما بدهم يجوا يقولوا عن جد في تكتل نيابي اسمه الجمهورية القوية يدافع حتى يعني بوجه إذا بدك مصلحته الخاصة والشخصية كان حفاظا على الدستور. طيب شو يعني؟ ما بنقدر نساوي الناس مثل بعضها، الكتل مثل بعضها، النواب مثل بعضها، ما بيصير. لازم اليوم الناس تعرف، وهلأ بصير الحلقة فينا نحكي مين صوت على الموازنة ومين لا، مين قبل بموازنة بتزيد من الانكماش وبتزيد من كل المصائب يلي اليوم عم نجرب نرجع نعالجها بطريقة تانية، لأنه كارثة ونحن صوتنا ضدنا وبالمناقشات طلعنا حكينا فيها.
وحتى قبل الثورة كمان كان في رفض للموازنات من جانب الوزارة تبع التكتل الجمهوري.
بس هيك رحنا على موضوع نناقش المواد بدون ما نصوت عليها، بس لنشيل شوية أخطاء فاضحة، ورغم هيك في بعض قصص ما أخذوا فيها. لهيك أنا بس هيك مختصر تمن ضيع كل الحلقة بأول سؤال. نحن ناس عم نحاول أن نكون حراس الدستور في لبنان، وحراس هذه الجمهورية يلي في مين عم بيخطط سابق تصور وتصميم لتغيير هويتها وهوية اللبنانيين. وهيدا الأخطر بالنسبة لي اليوم، التشوه يلي عم بيصيب الطبقات الاجتماعية وخاصة الطبقة الوسطى، هيدا اللي بخوفني على المدى البعيد.
رح نحكي بهيدا الموضوع أوكي. مطولا. بس بعد سؤال، اليوم تقاطع المصالح يمكن بينكم وبين التيار الوطني الحر، مع مثل ما يحكى أنه صار في تفكك باتفاق بارمخيل، هل يمكن أن نشهد اتفاق مع راب تاني؟ يعني صار في توافق يمكن لو عن غير نية بالمواقف، إن كان من الجلسة النيابية أو بالجلسة حكومة تصريف الأعمال، أو إن كان في عدة مواقف أنتوا وياهم كنتوا على تفاهم أو تقارب.
أنا رأيي في فرق كتير كبير. يعني إذا كان الموقف العلني قد يتشابه أو يتقاطع ببعض النقاط، خلفية هذا الموقف مختلف جدا. يعني لما اليوم أنت موقفك أنه بدك رئيس جمهورية، دستور بنص أنك تنزلي على الجلسة تنتخبي ما تعطلي النصاب، مثل ما قريت لك المواد قبل وشو بيقولوا المواد، بيكون أنت هدفك الحقيقي بتطبيق هذا النص انتخاب رئيس.
طيب
حريص على الرئيس،
ايه
الحريص على موقع الرئاسة، والرئيس بيروح على الجلسة بدون اسم وبيعمد إلى تعطيل النصاب، هيدا بيكون حريص على موقع الرئيس،
هو عم يفسح المجال، وعلى صلاحيات الرئيس، عم يفسح المجال
أمام شو؟
كما قال لا. عم يفسح المجال أمام توافق على شخصية رئاسية ترضي اللبنانيين.
هناك دستور بنص أنه لازم أنت تنزل على المجلس كنايب كتكتل، تنزلوا على المجلس تنتخبوا مرشح وتبقوا بالجلسة ما تعطلوا النصاب. هو بيقدر يطرح اللي بده إياه، يعمل مشاورات اللي بده إياها، يحكي مع مين ما بده، بس ما بيقدر يعمد إلى عدم انتخاب مرشح، أنه نتسلى ساعة بورقة بيضة، ساعة بأسامي ناقصة، ساعة باسم عائلة، ساعة باسم
رسائل لخلفاء.
عن جد يعني لما كنا نعمل انتخابات الديليجيه بالصف ما كنا نعملون هالقصص. طيب وحتى شغلة تانية
بس هل ممكن أنه يصير فيه توافق؟ لأنه مثل ما بقوله اليوم يعني في توافق يمكن على عدم المضي بشخصية الوزير السابق سليمان فرنجي.
في نقطة مهمة تانية، هذا أول فرق، أنه نحن حقيقة ما الموقف الأخير يمكن يكون متشابه، بس عمل لك أول منطلق كان أنه الحريص على الرئاسة بيروح بيرشح. تاني المشكلة بموضوع إذا بدك دايما الدعوة إلى يعني تطوير النظام السياسي. اليوم مشكلة من أنت بيكون حزب الله داعمك وعم بيحقق لك رغباتك، بتروح بتبشر بسلاحه بكل العالم وبروما وبغير روما، وبتخبر انه هذا السلاح هو سلاح يعني لحماية اللبنانيين
وهو
مش سلاح غير شرعي، وهو سلاح. لما حزب الله بزعلك تركض بتهدده بساعة اللامركزية الموسعة، وبال2016 قبل انتخاب الرئيس عام 2016 طلعوا بنظرية انه هن مع الفيدرالية. كله هيدا زر الرماد في العيون للأسف انه ما يعني مش مقبول من حزب كان يعتبر بفترة من الفترات الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني والمسيحي خصوصا، يكون هالقد مشروعه السياسي فارغ. ما عنده مشروع سياسي، عنده مشروع سلطة.
طب ما هو كل فريق سياسي للأسف بيكون عنده الغاية.
لا عنده مشروع يعني السلطة هي وسيلة لتحقيق المشروع. بس مش المشروع هو وسيلة لتحقيق السلطة للوصول للسلطة وتحقيق الرغبات الشخصية. في مشكلة كتير كبيرة. لهيك نحن إذا تلاقينا، وأنا بزعل أقول هذا الشيء، ما تفكريني مبسوط، أنا بزعل يكون في تيارات سياسية من بعد كل التجارب السياسية بلبنان بعدها بتفكر هيك. وأنا رأيي أنه في كتير من اللبنانيين اليوم عم بعيدوا النظر بموضوعهم السياسي، وفي كتير نواب نفس الشيء، لأنه حاسين أنه هن بموقع ما بيشبه كل تاريخهم النضالي.
تعتبر هذا الشيء؟
أنا بحس يعني بحس إذا بدك من الناس العاديين يلي كانوا إذا بدك بفترة من الفترات بيعتبروا أنه والله في حدا عم ممكن يمثل لهم طموحاتهم، كان عم بينادي بالإصلاح وعم بينادي بالدولة وبالشرعية وبي 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 وبي. للأسف نحن اليوم خلينا نكون واضحين، خلينا كلنا سوا نحط معيار واضح وصريح اسمه الدستور والقوانين، وخلينا نجي كلنا تحتهم. يعني أنا اليوم إذا بيجي حزب الله بيقول أنا بدي أرجع نظم هذا المجتمع يلي أنا خليته ينسلخ عن الدولة، جعلته أقوى من الدولة، جعلته لا يمتثل للدولة ولا للقوانين ولا لشيء، أنا بدي رده على هذه الدولة، ننقل هذا الاقتصاد من الغير المنظم إلى المنظم، نرجع على اللعبة السياسية. ما حدا يلغي حدا، ما حدا أصلا قادر يلغي حدا، ولا حدا عنده النية يلغي حدا على الأقل من عنا.
طيب بس اليوم
لما أنت بتكوني عم تروحي تبشري بمشاريع غريبة ما بتشبهك لبنان، عشو تأسس يا كارلا؟ لبنان تأسس على مفهوم الحرية.
مظبوط.
الحرية السياسية لما نحن كنا نقول لبنان، لما الدستور بيقول لبنان يعني بلد بيقدس حرية الرأي والمعتقد،
وبعده لليوم
وعلى مستوى الحرية الاقتصادية لما بنقول اقتصاد حر ليبرالي مبني على المبادرة الفردية ويقدس المبادرة الفردية. طب هذه الحرية اللي هي جوهر وجودنا وفلسفة وجودنا في لبنان وهوية لبنان وكيانه، شو عم يعملوا فيها الآخرين؟ فاليوم المعركة منا معركة أنه والله نحن اليوم بهالسياسة مختلفين على هالنقطة أو مختلفين على هالمركز. نحن عم نقول الجمهورية كلها يلي هي لبنان الحرية يلي تأسس من آلاف السنين على هذا المفهوم، ويلي كل الاحتلالات أجدوا ما قدرت عليه وما قدر حدا يغير له بطبيعته، كل أنواع الاحتلالات وكل أنواع يعني إذا بدك المحاولة تغيير تركيبته الديموغرافية والفكرية والسياسية ما قدرت أنتجت شيء.
بس اليوم عم تنتج.
أوكي. اليوم عم تنتج ليه؟
لأنه اليوم
الخطر الأكبر جاي من اللبنانيين أنفسهم. لأنه اليوم المرض الخبيث هو مرض داخل الجسم اللبناني وليس يعني إذا بدك غريب عن هذا الجسم. هذا اللي بزعلك. بزعلك لما بتشوف اللبنانيين عم يضربوا الدستور.
طب اليوم تعتبر فعلا انه هويتنا بدءا من هويتنا الاقتصاديه يلي هي اقتصاد الحر، نحن اليوم رايحين نحو اقتصاد غير، يعني هو يمكن مزيج من نوع من الاشتراكيه.
لا يا ريت هيك، نحن رايحين على لا اقتصاد. في اليوم اقتصاد الكاش ماشي، اقتصاد يلي بالاخر ما بتقدر بقى الدوله تتدخل بلجمه. في تشوه كتير كبير، يعني اليوم الاحتكار بأوجه، الانكماش الاقتصادي أكتر وأكتر، الأزمات المعيشية رح تزيد، الطبقة الفقيرة عم تزيد كتير كبير بشكل كتير كبير، الطبقة الوسطى تنهار، أبناء الطبقة الوسطى هن الأكثر تضرراً. ليه؟ لأنه أبناء الطبقة الوسطى هن ناس عندهم مفهوم ليس فقط بمعايير اقتصادية، من نحن مثلا نفهم هن أبناء الطبقة الوسطى، يعني قد ايه بيطالعوا، قد ايه الدخل تبعهم وهيك. هولي تركيبة اجتماعية عبر عدد من الأجيال، صار عندهم ثقافة معينة، صار عندهم نمط استهلاكي معين، عندهم يعني عادات وتقاليد معينة. هول عم يجربوا يغيروا بكل هذه النمطية بحياتهم، من الاستهلاك لطريقة العيش لكل كل هول. هولي ما بيقدروا يحملوا، هولي لما ننهار جزء منهم على الطبقة الفقيرة اختربت، يعني صار في خلل
بالتوازن
بعائلاتهم. جزء منهم لما نشوف حاله بده يوصل لهون هاجر، يعني يلي هاجر مش يلي مش قادر يكفي لبنان، بالعكس أكتر الناس يلي هاجرت هي اللي كان بعد عندها نفس تكفي، بس جربت تستعمل هالنفس لتأسس برا بدل ما يروح هذا النفس على الفاضي بلبنان. فاليوم أكيد أنا خايف كثير على هذه التركيبة الاجتماعية على الطبقة الوسطى، يعني نحن بنعتبرها أنه هي يعني الطبقة يلي الوحيدة اللي فيها نبني فيها مواطنية قوية، هي اللي بتقدر تحاسب بشكل أساسي، لأنه هذه ما بينشر صوتها بالانتخابات، وهذه لا تعمد أنه تفز فوق القانون مثل بعض، يعني إذا بدك الأغنياء الكبار يلي القانون أوقات بيكون عائق أمامهم وبدون يفزوا فوقه مش عارفين كيف. لهيك الطبقة الوسطى اليوم هي اللي نحنا بخلفية راسنا عم نشتغل لإعادة انتظام الواقع المالي والنقدي والسياسي.
يعني نحنا بس نحكي عن العمل،
نحكي شوي لازم نحكي شوي
100% بس نحكي
بما نقوم به
أستاذ رازي. المواطنين يلي أدلوا بأصواتهم لهذه الكتلة النيابية الوازنة والفاعلة،
نعم،
هن بدهم يمشوا بقوانين وتشريعات. اليوم ما فيها هذا الانتظام بالقوانين والتشريعات، تكتل الجمهورية القوية كيف عم بيشتغل، وين عم بيكمل بهذه الاستمرارية من التكتل من الانتخابات السابقة، يمكن ووجوده بالحكومات السابقة. ليه بده يطلع عليك المواطن، بده ينتخبك، بده يقول شو عم تعمل للمواطن؟
يلا.
عم نحكي نحن ونقول انه في عنا خلل مالي وخلل، بس وين الشغل الحقيقي؟
لا لك شو عم بيصير. اولا نحن لازم دايما نذكر لأنه نحن بفترة هلأ شغور رئاسي وموقفنا واضح والدستور واضح، يجب أن نذهب إلى انتخاب رئيس دون أبطاء ولا تشريع في ظل الشغور الرئاسي
طبيعي.
بس حد لا تشريع، المجلس فيه لجان، وهذه اللجان اليوم عم تشتغل لتقدر تحضر للرئيس القادم لما يرجع بيتحول المجلس إلى هيئة تشريعية، يحضر رزمة من القوانين يلي يعني بتقدر تكون هي عم تعمل الدفع نحو الإصلاح وتحقيق المطلوب. وهون في كمان معركة عم نخوضها داخل مجلس النواب. شو هي المعركة؟ في ناس يعني بيعرضوا أمور بالعنوان حلو كتير فخخة بالداخل، خاصة فيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي وما يحكى عن يعني النية لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد.
بس عفوا بدي أطشك بس استزرازي إنه نحن اللي بس بلشنا بحديثنا عن اللجان، يعني للأسف التجارب اللبنانية السابقة بتشير إلى أنه اللجان هي مقبرة الاقتراحات.
اللجان اللي بيشكلوها إذا بدك بالحكومات بالهيئة التنفيذية، بس أنا عم أقول لك لا اليوم لا لا اليوم
يعني معقول كابيتال كنترول إلنا سنتين ونص عم ندرسه باللجان.
هلا بقلك هلا بقلك اللجان النيابية يعني بالنظام الداخلي لمجلس النواب هي مطبخ التشريع بالآخر، يعني هو المكان يلي القوانين بتمر حكما بتتحول لإلى حكما إذا كان عندها اختصاص ما أو طابع ما، أوكي بتروح على اللجنة المختصة، واللجنة المختصة ما بعد ما تدرسها بتحولها على اللجان المشتركة أو على الهيئة العامة. فباللجان نحن بصراحة كل نواب التكتل مقصمين على كل اللجان مجلس النواب عم بيخوضوا عمل جدي، يعني نحن من النواب يمكن القليل يلي مننزل على المجلس محضرين ملفنا منعرف كيف بدنا نقارب كل موضوع مطروح، ما بننزل على مجلس النواب يعني حملين المسبحة ومنقصدر، يعني كأنه هذا المجلس مجلس يعني أعيان أو يعني مجلس صالون سياسي نتمشى فيه ومنفل، يعني للأسف هاي المشهدية أوقات منشوفها. فنحن عنا اليوم معركة كبيرة عم نخوضها خاصة باللجان اللي مختصة بموضوع خط التعافي الاقتصادي، وأنا رح أقول للناس بعض يعني الأمور ليحسوا الناس نحن شو عملنا بهالفترة القصيرة. أول شيء على بملف الخطة المتكاملة يلي بعد ما أجتنا من الحكومة، نحن بعدنا عم نطالب الحكومة، وهيدي قبل ما يصير في شغور يعني بآخر 3-4 أشهر قبل الشغور عم نقول للحكومة تعي على المجلس، طلعي المجلس على الخطة المتكاملة يلي أنت عملتيها، وبناء على هذه الخطة شو المخرجات القوانين يلي تطلع من هالخطة، وهذه القوانين إذا تحققت شو بيكون مردودة على تنفيذ هالخطة، وشو بتكون دلالاتها وشو المؤشرات تبعها، ولوين نحن رايحين بهالسنة 2-3-4-5 اللي جايين. لأنه نحن نطمح أن يكون هناك خطة خمسية، هذه الخطة الخمسية كل سنة بتقول أنا رح أحقق هالقد، في انديكيتورز اقتصادية هالقد، تاني سنة بنعمل هيك، تالت سنة بنعمل هيك. حتى الساعة ما في شيء،
ما في.
جربوا يحطونا بوجه المؤسسات الدولية،
صندوق النقد
منا صندوق النقد، أنه والله في مجموعة من النواب تعارض هذه الإصلاحات، وهي يعني عم تعرق لنا، والحكومة بعتت هالقوانين، وهود النواب قاعدين كل مرة بيحاولوا يأخروا إقرار هذه القوانين. هيدا مين؟ الحكومة عم جرب تحطنا وجه المؤسسات لتحميلنا مسؤولية الأخفاقات يلي عملوها بآخر حكومتين، ويلي إدارتهم للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية كانت أسوأ من الأزمة بحد ذاتها، ورح برهن لك بالأرقام. يعني نحن لما بلشت الأزمة كانت الخسائر المالية تقدر بتقريبا ب 43 مليار دولار، نحن اليوم عم نحكي بتقريبا 87 مليار، الاحتياط كان 34.2 مليار، اليوم صار 9.7. وبالتالي هذه الإدارة السياسية بإدارتها السيئة للأزمة عمقت الأزمة وكبرت الهوة وكبرت التشوه. طيب فتنا بالعمق في هذه القوانين. أول شيء لما بيحكوا عن كابيتال كنترول، شو هدف الكابيتال كنترول؟ عنده أول شيء كان لازم يصير بأول جمعة من ال.
ما هل هي؟ ألم يحل وقت أوكي. أعلن وفاته طيب. للكابيتال كنترول؟
لا 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 لا. فكان لازم يصير أول جمعة ما صار. ليه؟ لأنه بدهم يعملوا استنسابية، وهذه الاستنسابية ترافق الناس يوميا حتى الساعة. طيب إذا أنا بدي أجي أعمل كابيتال كنترول يوم قانون، لا أريد أن أشرع الأمر الواقع وأشرع الاستنسابية وإرجع أعطيهم سك قانوني لصرف وتهريب ما تبقى من أموال صعبة. يعني اليوم
هيدا اللي عم بيصير،
في عندي هدفين
بس نفهم، بس هيدا اللي عم بيصير هلا الورقة اللي جاية على
الاقتراح القانون شو بيجي بيعمل؟ الاستنسابية اللي موجودة بيشرعها وبيعمل لجنة هي بتقرر كيف التحويلات للخارج وشو الاستثناءات يلي رح يرجع يصير أمامنا دعم جديد بس اسمه كابيتال كنترول، يعني بعد معنا شوية مصاري بالعملة الصعبة بكرة بيطيرون لأنه القانون سمح لا ما
بس هيدي اللجنة ما بتكون هي بخلال إنشائها هي مستقلة هي علمية تقنية.
ما هيدا المعركة. فأول شيء نحن اللي عم نقوله كابيتال كنترول لازم يمنع الاستنسابية بالتعاطي مع المواطنين بالمصارف، هي أول معركة. والمعركة الثانية ما يكون في تشريعات عم بتمر تأثر على غير قوانين أو على مستقبل المودعين وأموالهم. والمعركة الثالثة هي أنه نقدر نوقف التحويل للخارج ونحافظ على ما تبقى من احتياط، وأن يكون هذا القانون أداة من الأدوات النقدية والمالية التي تستخدم لتصحيح الخلل بميزان المدفوعات. هذا مفهوم العلمي. نجحنا بمعركتين لحد هلا، وانا بدي اقول للبنانيين لا نحن ما عم نلعب مجلس نواب. اللي عم نعمله مجلس نواب شيء كتير مهم لازم تعرفوه ولازم تقدروه ولازم تدعمونا فيه تنقدر نضلنا نحن صامدين.
وهون منبركم.
اول نقطه، حاولوا يقطعوا شيء اسمه منصه صيرفه. اول شيء منصه صيرفه هي منصه غير رسميه وغير قانونيه وغير حقيقية. ليش غير حقيقية؟ لأنه فعليا منصة صيرفة يجب أن تكون أن تمثل بالأحرى سوق القطع الحقيقي. شو يعني سوق القطع؟ مطرح ما في بيصير في عرض وطلب على العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية، ومفروض بسوق القطع الطبيعي يكون المصرف المركزي عنده احتياطي كافي من العملات الأجنبية، لما بزيد الطلب بسوق القطع يتدخل للجم تغير سعر الصرف بطريقة كتير كبيرة. طيب اليوم المصرف المركزي مش قادر يعمل هيك،
يقوم بهالعملية.
أوكي. وبالتالي منصة صيرفة لا تمثل حقيقة أو الرقم الفعلي لقيمة الليرة مقابل العملة الصعبة الدولار أو غيره. وبالتالي لما نحن منشرع صيرفة أنه الناس بتسحب، لما نحن منحدد السحوبات ومنقيدها بتسحب على منصة صيرفة، يعني نحن عم نقوله للناس أنه أنت رح يصير عليك هيركوت بنسبة تتراوح مينيموم 25% مثل ما هي اليوم، ومرشحة أنه تزيد أكتر وأكتر وأكتر مثل ما صار بكتير من الودائع اللي تم تزويبها واخدوها الناس بأقل من 83% من قيمتها.
طيب أستاذ رازي بيجوا بيقولوا لك المقابل ما هيدي هلأ الأرقام الموجودة بقى نتعطى عليها.
نجحنا أنه نشيل منصة صيرفة ونقول تسحب هذه الأموال، يعني هلأ بعدنا باللجان المشتركة بس عم لك شو نجحنا نعمل بالقيمة الفعلية. حددنا القيمة الفعلية لنقول للناس أنه مزبوط نحن مش قادرين نرد لكم كل مصرياتكم هلا، بس لما بتسحب جزء من هالمصاري إن كانوا 500 دولار أو 1000 قادرين أنتوا تسحبوها بقيمتها الفعلية ويكون قدرتها الشرائية محافظة عليها. هي أول معركة نجحنا فيها. المعركة الثانية والأهم، جربوا يفوتوا مفهوم اسمه الأموال الجديدة. ليش؟ أنه يلا في مصطلح اليوم موجود بلبنان اسمه الفريش ماني، يلا منحط اموال جديده بمتن القانون. شو يعني اموال جديده؟ يعني انا بقول لك كارلا هيدي الجاكيت اللي انت لبستيها جديده والجاكيت اللي انا لبسها قديمه، هي بيكون قيمتها احسن هيك بالبساطه يعني جديده. ما هيك يعني احنا كنا عم نشرع يعني نقول للبنانيين في اموال قديمه
خلص راحت باي باي
قيمتها ما بعرف شو، في اموال جديده قيمتها لا. كمان عملنا معركة هون، أنا عن جد يعني بدي حيي كل الزملاء اللي عم يحضروا اللجان المشتركة على رأسهم الأستاذ جورج عدوان وزملائي يعني الباقيين، لأنه هيدي المعركة الحقيقية اللي عم نقوم فيها هي معركة غيرنا فيها هذه المفاهيم لما تقطع وتصير تستعمل بغير قوانين او بكره بالقضاء بيستعملوها انه في سابقه وهذا قاطع بهذا القانون. لنقول انه لا، ما في اموال جديده واموال قديمه، هناك حسابات وايداعات مقيده تعود الى تاريخ ما قبل 17 تشرين، وفي حسابات وايداعات جديده، يعني ما مسينا بمفهوم المال. هيدي معركة دقيقة. هلا الناس بتجي بتقول لك طيب وبالاخر انا انه شو طلع
بدي بالنهاية طيب. بدنا نحن قانون نحن
الكنترول. نحن شغلتنا مش مهرجين بالمجلس،
يعني مش امور شعبوية
هي
هيدا يتهم فيه التكتل.
لا بالعكس،
انه انتم عم تروحوا على امور شعبوية
يعني يعمل شعبوية
وما في ودائع اصلا.
هلا بنحكي فيها اللي عم يعمل شعبوية هو يلي بده يقرها الاقوانيين بسرعة ويخلص ويخبر انه اسرع من غيره. وفي تنافس يعني بتعرف بالمجلس انه رئيس هالكتلة رئيس هاللجنة اسرع من رئيس هاللجنة او رئيس وسبق مين بيخلص قبل. نحن مش فايتين بسبق, نحن عم نعمل عمل تشريعي ونحن ما منشرع بس بالايام الاستثنائية. التشريعات اللي بنعملها لل الأيام والأجيال القادمة, هذا التشريع الصحيح. أنه مش اليوم تحت الضغط بدي أعمل لك قانون ما فيك تنفذه وما فيك تطبقه وفيها الأدى تشوه. فالمهم والأساسي أنه نحن هيدا عم نعمله بالكابيتال كنترول مثله عم نعمله بغير قوانين. يعني هيدا يلي عملناه لما كنا عملنا السرية المصرفية وكنا مصرح. أول مين قال أنه نحن مع إلغاء كامل لقانون السرية المصرفية على أن نقر قانون للخصوصية. لأنه اليوم تعرفي أنت نحن السرية المصرفية أولا شو حكيوا بالإعلام؟ حكيوا بالإعلام أنه النواب ما بدهم يشيلوا السرية المصرفية. لا مش صحيح. أولا ما كان بعد فيه سرية مصرفية مثل ما الناس مفكرة, لأنه في قوانين وفي اتفاقيات دولية كانت مقررة سابقا قبل الأزمة بتشيل السرية المصرفية عن كثير
إسراء الغير مشروع إن من أين لك هذا
عن كثير من المواضيع. يعني قوانين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التبادل الضريبي مع غير دول كان بشيل عن غير المقيمين. يعني ما بدي فوت بالتفاصيل بس لقلك أنه في حقيقة كثير من الناس اللي بيعتبروا حالهم أنه هن سياسيين ومشرعين مش فاهمين شو صاير وما عم يعرفوا يعكسوا هذه الصورة للمؤسسات الدولية اللي عم يتعاطوا معها. بالتالي نحن جينا قلنا نحن مع إلغاء قانون السرية المصرفية كله بس عمل لي قانون للخصوصية الشخصية تما يصير أنا حسابي بالبنك بيتسلقوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض القضاة يلي حابين يصفوا حسابات سياسية لأنه مطلوب من مشغلين هيك. أوكي طيب. وبالتالي هيدا الأمر كمان اللي نحن رايحين نعمله بالقوانين الثانية. هلأ جايينا قانون الانتظام المالي, قانون إعادة هيكلة المصارف, وكلهم هول عم نقول لازم يطلعوا رزمة واحدة يقروا بهالمجلس إذا حقيقة بدنا نعمل إصلاح متكامل.
هيدا اللي أنا بدي أسألك اليوم,
هيدا نقطة حدا بس بدي أقطع شغلتين بسرعة. نحن مش بس عم نتعاطى بخط التعافى الاقتصادي, نحن عم نتعاطى بمواضيع أخرى إصلاحية تشكل مدماك للبنان الجديد. نحن تكتل من بعد الترسيم يلي حصل,
هذا هنا السؤال, وين صار الترسيم؟ شو هي القوانين يلي لازم تحمينا من انه هيدي الثروة اللي هي يمكن الامل الوحيد للبنانية من بعد كل اللي صار, ما في ودائع ما في شيء, هذه الثروة النفطية في حال وجدت مين رح يحمي عائداتها وكيف في ظل هذه المنظومة الحاكمة؟
لك اولا بتعرفي انه بعد الترسيم في عنا ما يسمى العائدات من الغاز والنفط, ويدل الحقيقة خوفنا أن يكون المنطق السائد في المجلس النيابي وفي الإدارة السياسية هو المنطق يلي عم نشوفه يلي انعملت فيه الموازنة يلي عم نحكى فيه أنه يلا للضرورة إذا بدك أحكام
وما في رؤية اقتصادية
وخلينا معليش هلا جينا شوية مصاري وهيدي المصاري تقدر تشيلنا من الجورة اللي احنا فيها. وهيدا نحن عم نتصدر. تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون الصندوق السيادي.
نعم.
لا يقدر يقول شو يقول شغلتين كمان عنا معركتين عملناهم بهذا الموضوع. الاستقلالية الكاملة لهذا الصندوق كما يصير صندوق يعني مثل باقي الصناديق يلي نحن معودين عليها بلبنان, ونجحنا باللجنة الفرعية يلي منبثقة عن لجنة المال والموازنة أنه نعطيه صفة الطبيعة الخاصة مش مؤسسة عامة. هذا كمان واحد من الإنجازات يلي عم نعملها بالمجلس. وحد هيك آلية تعيين هذا الصندوق أن تكون آلية شفافة وعندها معايير دولية, وحتى أشرنا في الاقتراح تبعنا أنه يكون في مؤسسة دولية للتوظيف هي بتحط الآلية وبتشرف على هذه العملية لما يكون فيها أي شائبة، وأكيد في معايير للترشح أن يكون عنده خبرة بهذا بمجال الاستثمارات بصناديق تفوق قيمتها قيمة معينة وكله. فهالمعركتين اليوم
في كثير اقتراحات قوانين عن صندوق السيادة. ما الذي يميز اقتراح تكتل الجمهورية الأولية؟
أول شيء إذا بتشوف القوانين الأخرى بتعرفي مين مقدمها. إيه يعني هالقد. كل واحد بده يربطها بيلي بيخصه
هالقد.
إيه بحكيكي جد
عن جد
بحكيكي جد، يعني يلي يلي بده وزير المال بحطه عند وزير المال. احذري مين مثلا؟ عم تحذري
ما يمكن ما راح احذر يمكن انه كتلة التنمية والتحرير ما راح
يلي بده يحطها عند رئيسة الجمهورية قبل لانه كان
ما راح احذر تكتل لبنان الاول
ويلي بده يحطها برئاسة الحكومة
وين بده يحطوها تكتل الجمهورية القوية؟
وبالتالي تكتل الجمهورية القوية بده اياها عندها استقلالية كبيرة تما يكون في تدخل سياسي، تما تكون هذه العائدات معرضة لطريقة إذا بدك يعني صرف مثل ما صرفنا المليارات. نحن ست كارلا ما حدا عم ينتبه، نحن بثلاثين سنة صرفين 371 مليار دولار بالموازنات، مش أنه اليوم بجريدة النهار
موازنات عاجز
اليوم بجريدة النهار. وهلأ بليز آخر خمس دقايق بتخصصي لنحكي عن شهيد جبران تويني لأنه بيعني لي كثير شخصيا. نحن اليوم 12 نحكى أنه بس التمويل الخارجي من 2010-2020 50 مليار دولار يا جماعة، 50 مليار دولار رايح منهم أغلبهم على دعم الكهرباء والوقود والمحروقات. طب هاي دولة طبيعية؟
لا هاي دولة محاصصة.
وهلأ اليوم برأيك هالكم مليار هالكم مليار يلي ممكن يجونا من
100%
من, من, من عائدات النفط، انه هالجماعة يعني ما بيقدروا يروحون مثل ما روحوا الكتير، ما كانوا أمناء على الكثير وروحون، هلأ القليل رح يغصوا فيهم كيف يروحون. لهيك كمان حكينا عن محفظة انه هولي الموارد ما بيندق فيهم، بيروحوا على محفظة اسمها الادخار والاستثمار. عائد الاستثمار اللي بيجي من هالمحفظة كمان بيرجع لها. ربطينا بمؤشرات اقتصادية، بعض الفائض منهم بيروح على شيء اسمه محفظة التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية يعني نفقات استثمارية بتروح على مشاريع برامج لتحقق شيء بخطة خمسية. يعني مثلا بتقولي أنا بدي أعمل مترو بلبنان بكلفني مليار دولار، هذه محفظة تنمية لما بيصير فيها مليار دولار بنحطهم على هيدا الموضوع. بنقول بدي أعمل مثلا أنا مشروع،
يعني في رؤية اقتصادية بعيدة الأمد،
مدن صناعية، مناطق صناعية، يعني هودي ما بينصرفوا
إلا
ما يكونوا مربوطين بمشاريع برامج بنفقات استثمارية بخطة واضحة طويلة الأمد.
طب
وخطة استثمارية واضحة، يعني عم قلك نقل مشترك، من مدن صناعية، مدن متخصصة تكنولوجية هيك. وبالتالي هذا القانون عن جد الكل، يعني حتى لكن كمان ما نعطي أوقات يعني لبعض النواب يلي هن مش من
تكتلنا
أو مش من هيك خطنا السياسي، قالوا صراحة مش نواب أتى هذا القانون ليجاوب على كل الهواجس اللي نحن كنا عم نطرحها. وناس ما بتقولي أنه بيقولوا عنا
بس هيك. بالآخر رح يرجع لهذا الاقتراح القانون يدخل داخل البزارات
لا
السياسية.
عم نعمل معركة ليك لقلك شيء. أنا البد... أنا هذا الحبب واضحه أنه نحن بمجلس نواب اليوم على الفاصلة وعن نقطة وموقعنا وازن وما في شيء بمر هيك. بس أكيد المعركة السياسية صعبة، مش هيك عم نقول للمعارضة عنا قدرة نخلق توازن داخل مجلس نيابي حقيقي، ما تضيعوا الفرصة. مش لأنه كل واحد بده يتميز وبده يبين أنه هو غير شكل، أنه تجوا تخربطوا. آخر سلاح بأيد اللبنانيين هو سلاح الديمقراطية والتعددية في مجلس نواب، لأنه هذا المجلس أنتج الشعب على اختلاف يعني إذا بدك خلفيته وانتمائته. فأنا هون دعوتي للنواب خاصة المعارضين يلي خاصة يلي رافضين أن يكونوا جزء من هذه الإدارة السياسية الحالية. وحتى في قصص تانية أنا اليوم شخصيا كمان بلجنة التكنولوجيا عم نخوض معركة كبيرة لنعمل التحول الرقمي. قريبا رح أقدم اقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي يلي كانوا عم بيحاولوا بالحكومة يسحبوا وسحبوا من الاستراتيجية قصة الجوفرنس أو قصة الحوكمة لهذا التحول الرقمي، لأنه هذا التحول الرقمي للأسف فيه مصاري وفي شوية توصيفات في دعم خارجي عليه، بدهم يجربوا يخدون كمان بالمحصصات والزبائنية، فكمان عم نتصدى له. نحن حريصين أنه تكتلنا إلى جانب الموقف السياسي الواضح والكبير يلي معبي عبر عنه وعن الهواجس، يعني نحن يلي إذا بدك عم نحمي تاريخنا وتاريخ النضال يلي عملوه بياتنا وجدودنا وإخواتنا وكل هالتضحية بالعرق والدم، عم نتابعه بنضال سياسي واضح وأيضا بنضال تشريعي وعلمي كتير كبير، ورح يكون عنده وضوح يعني إن الله راد بالأشهر القادمة ليعرفوا أن الجمهورية القوية هو تكتل يمثل حزب القوات اللبنانية يعني هو شغلته عملته مفهومه تاريخه وتأسيسه وحاضره ومستقبله هو الدفاع عن اللبنانيين
وبناء الدولة
وعن كرامة اللبنانيين وبناء الدولة الفعلية وصولا إلى الجمهورية القوية قولا وفعلا.
أنا ما بقى عندي كتير وقت، رح أترك لك لنحكي عن الشهيد جبران طويني، بعد في معنا 5 دقائق بس سؤال سريع. نحن بهذا العمل التشريعي استاذ رازي، في قوانين كانت سابقة ومرعية الإجراء وهي تتضارب يمكن مع الاقتراحات القوانين الجديدة ولا بتكمل نفسها؟
تتكامل، يعني مثلا أعطيك مثال،
يعني في القانون تبع مكافحة الفساد جوزيف المعلوف 2010،
أول شيء بدي أقول لك يعني كل هذه القوانين هي قوانين تتكامل مع مفهومنا، وتحية لكل النواب السابقين في تكتل الجمهورية القوية اللي عن جد كمان عملوا جهد جبار، ونحن اليوم عم نشوف هذا الجهد بكتير من المشاريع الأولية اللي تقدمت واللي يمكن هلأ البعض منا بحاجة أن يرجع أن يتم تبنيه من نائب جديد، لأنه لما بفل نائب ببطل بيسقط الاقتراح يلي مقدمه، ففي كتير اقتراحات عم نرجع نحن يعني نشوفها تنرجع نقدمها. تحية لقالوا أنه عاملين جهد جبار بكتير من الاقتراحات القوانين يلي هي حقيقة بتمثل إدي كان في بعض نظر. يعني اليوم أنا لما بشوف الشفافية في قطاع البترول، لما بشوف مكافحة فساد وكتير من الأمور الأخرى، المدن يعني المنطقة الاقتصادية الخاصة كمان يلي تقدمت بقضاء المتن من نائب أدي أبي لما، كتير من المواضيع عن نائب جوزيف المعلوف، يعني كل هالنواب يلي، وما بدي أنسى حدا بس في كتير نواب حقيقة، وأكيد كل التكتل عامل جهد كتير كبير، وهذا جهد نحن سنستكمله حكما، وهو يتلاقى يعني يتكامل مع هذه الرؤية يلي نبلش من قبل.
اليوم بس نحكي ونستذكر الشهيد جبران طويني شهيد لبنان وعلى يد الغدر. اليوم بتتخوف يمكن من اغتيالات جديدة أو حتى يعني للأسف اليوم ما بينحكى في تطورات يمكن إقليمية، يمكن رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسعودية في دلالات لتسوية، في تحركات الوزير جبران بسيل كمان عم بتشير أنه يمكن رايح بضمن تسوية. ماذا ينتظر لبنان برأيك؟ وهل في رئيس تسووي وخطة شاملة؟
أولا يعني أنا بنطلق من قسم جبران يلي رددناه كلنا وراه بساحة الشهداء ب 14 أدار لما اختصر كل مشروعنا دفاعا عن لبنان العظيم. وجبران قدم حاله ذبيحة على مذبح لبنان العظيم. ويعني جبران كان عارف حاله كتير منيح، وأنا كنت يعني جبران يمثل لإلي شخص كنت أنا قريب منه، كان هو عرابي سياسي بمعنى يعني كنا أسسنا منظمة سياسية بتشتغل على السياسات العامة، وكان هو يعني الداعم الأول لها. جبران كان عارف حاله سيستشهد، يعني جبران جاي على لبنان لا يستشهد، وجبران عارف أنه هو يمثل العين التي قاومت المخرز بكل جرأة، ويلي إجا قال له لما تم استهداف الوزيرة مي شديق يلي كمان بتمنى لها الشفاء العاجل
طبعاً.
قال له شو بدكم تروحوا على الفراشات، تعوا تعوا حطوا وجهكم ووجنا وتعوا تحدونا وتعوا اقتلوني، وأنا نهار يلي بكون عم بستشهد بكون مش أنت قررت تقتلني، بيكون الله بده أنه موت بهيد اللحظة. يعني هالقد تحدي تبعه كان عالي، وهالقد على سقف التحدي. ليه؟ تا شو يقول؟ تا يقول أنه أنا من وراي رح يكون في سياسيين ورجال دولة ونواب ووزراء عندهم هذه الجرأة بعدم التفريط بأي شيء يضر مصلحة لبنان. يعني يلي ما سأل عن حاله ايه؟ عم بيخليني اليوم يقول لي ما تسأل عن مصالحك مش عن 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 حالك.
بس هل
يعني اليوم انت رازي الحاج اليوم النائب ما تسأل عن مين بيزعل منك ومين بيرضى عليك ومين بدك يعني ترضي ومين بدك تزعل. ارضي ضميرك ووطنك وخليك عندك نفس الجرأة السياسية والوطنية ودافع عن لبنان العظيم. هيدا يلي عطينا اياه جبران. وانا بقول لكل الشباب، الشاب يلي اليوم بيجي بيقول انا بس بالي بعائلتي صغيره وبدي رتب وضعي وشو بدي بكل هالمساله، انت عم تصال انك تنهي حالك بحالك، لانه نحن اذا ما عملنا مواجهه سياسيه طويله عريضه، اذا ما كنا ايد وحده كتف واحد كلنا رح ينهونا. وبرجع بذكرهم بهذا المثل، اكلت يوما اكل الثور الابيض. وبالتالي لازم ننتبه كلنا كلبنانيين، معركة بناء الدولة هي لازم تكون على عاتقنا جميعا، وما حدا لازم يتخلى عن مسؤوليته، وما حدا لازم يخاف. مواجهة مستمرة، جبران لم يمت، ونحن كتكتل جمهورية قوية وكحزب قوات لبنانية لم نستسلم ولن نستسلم
ولن نستسلم. بهذه الكلمات أنا بدي أختتم حلقة لليوم. مستمعينا بدي أشكرك سعادة النائب رازي الحاج على وجودك معنا، وطبعا في معلومات بعد شيقة وقيمة أكثر نرجع نبحث فيها بحلقة تانية إذا الله راد. بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا ساعة من الوقت. بوعدكم أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.